الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مقتطفات من سير الصحب الكرام. وفي هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنتحدث ونتكلم عن شيء من سيرة الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. هو أبو ذر، واسمه جندب بن جنادة الغفاري نسبة إلى بني غفار، وهي بطن من كنانة. أبو ذر رضي الله تعالى عنه أحد السابقين الأولين من نجباء أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مكة فأسلم، وهو رابع أربعة. أسلم قبله ثلاثة فقط كما ذكر ذلك أصحاب السير. أما أم أبي ذر فهي رملة بنت الوقيعة ابن حرام ابن غفار. لما أسلم رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين أظهرهم. وهذا يدل على قوة إيمان أبي ذر رضي الله تعالى عنه، فإنه يعني أسلم في بداية الإسلام، وكان يعني رابع أربعة، وكان المسلمون في ذلك الوقت يخافون من الكفار ومن المشركين، ولكنه رضي الله تعالى عنه قال هذه الكلمة العظيمة: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين أظهرهم. يريد أن يجهر بالدعوة، يريد أن يجهر بلا إله إلا الله. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته رضي الله تعالى عنه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هنا ثار إليه جمع من مشركي قريش فضربوه حتى أضجعوه، لأنهم ماذا؟ سمعوا منه كلمة التوحيد وقد جهر بها. فأتى العباس بن عبد المطلب فأكب عليه وقال: ويلكم، ألستم تسمعون أنه من غفار، يعني من هذه القبيلة، وأنهم على طريقكم إلى الشام للتجارة؟ فأنقذه منهم بهذه الكلمة. ثم عاد من الغد لمثلها رضي الله تعالى عنه أنه جهر بهذه الكلمة، فضربوه كذلك في اليوم الثاني وثاروا إليه، فأكب عليه العباس وأنقذه منهم، ثم انصرف إلى بلاد قومه رضي الله تعالى عنه، فأقام بها حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. ومضت بدر وأحد ولم تتهيأ له الهجرة إلا بعد ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه: فإني قد أسلمت وصدقت، فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارا، فأسلم نصفهم، يعني لدعوة أبي ذر لما ذهب إلى قومه فأسلم نصف هذه القبيلة. قال: وكان يأمهم إيماء بن رحض الغفاري وكان سيدهم. وقال نصفهم، يعني النصف الآخر الذين لم يؤمنوا في بداية ذلك، وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. قال: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي. فالنصف الأول من قبيلته من غفار أسلم لما أتى أبو ذر إليهم، وأما النصف الثاني فقالوا: إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قدم المدينة فنحن نسلم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم نصفه الباقي. وجاءت أسلم أيضا قبيلة أسلم فقالوا: يا رسول الله، إخوتنا نسلم على الذين أسلموا عليه فأسلموا، أي قبيلة أسلم كذلك أسلموا على ما أسلم عليه غفار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها وأسلموا سالمها الله. وهذا الحديث في صحيح مسلم. وقال أيضا رضي الله تعالى عنه في حديثه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام، قال: فأتيته فإني لأول الناس حياه بتحية الإسلام، قال: قلت: السلام عليك يا رسول الله، قال: وعليك السلام، من أنت؟ فكان رضي الله تعالى عنه أول الناس حي النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام. كان رضي الله تعالى عنه آدم ضخما جسيما كث اللحية، وكان من علماء الصحابة، وكان يفتي في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويعتني بأمره ويرشده إلى ما يصلحه. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وهذا يدل على حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعتني بأمر أبي ذر وكان يرشده إلى ما يصلحه.
ما زلنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات نتابع هذه الحلقة من برنامجكم مقتطفات من سير الصحب الكرام، ومع فضيلة الشيخ منصور ناصر الخالدي.
كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه رأسا في الزهد والصدق والعلم والعمل، كان قوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة ولا أوفى من أبي ذر شبه بعيسى بن مريم. وهذا الحديث عند الترمذي، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة ولا أوفى من أبي ذر شبه بعيسى بن مريم. كان رضي الله تعالى عنه من أصدق الناس متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين البخاري ومسلم عن المعرور ابن سويد قال: رأيت على أبي ذر بردا وعلى غلامه بردا، فقلت: لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة وأعطيته ثوبا آخر، يعني أعطيت هذا الغلام ثوبا غير الذي يلبسه وأنت تلبس ما كان على الغلام. فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية فنلت منها، لأن أمه أعجمية قال أبو ذر، فنلت منها في ذلك الوقت. قال: فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي، أي النبي صلى الله عليه وسلم: أسببت فلانا؟ قال أبو ذر: قلت نعم. قال: أفنلت من أمه؟ فقال أبو ذر: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: على حين ساعتي هذه من كبر السن، يعني هو يقول الآن على هذا العمر وأنا كبير في السن، على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. فهذا يدل على أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان حقيقة متابعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يلبس غلامه ما يلبسه هو لنفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه حامل راية غفار يوم حنين، هذه الغزوة العظيمة، وقد شهد كذلك فتح بيت المقدس مع عمر رضي الله تعالى عنه، وكان يقول: أبطأت في غزوة تبوك من عجف بعيري، يعني من هزاله وزوال السمن من البعير، قال: من عجف بعيري. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه تأخر في الركض في غزوة تبوك بسبب ضعف جمله، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فجعله على ظهره ومشى حتى لحق بالركب، يعني بما أن الجمل ضعيف فهنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه أخذ متاعه فجعل هذا المتاع على ظهره ومشى حتى لحق بركب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى غزوة تبوك. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. لما حضرته الوفاة رضي الله تعالى عنه أوصى امرأته وغلامه فقال رضي الله تعالى عنه: إذا مت فاغسلاني وكفناني وضعاني على الطريق، فأول ركب يمرون بكم فقولا: هذا أبو ذر. فلما مات رضي الله تعالى عنه فعل به ذلك، فاطلع ركب فما علموا به حتى كادت ركائبهم توطأ السرير، فإذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في رهط من أهل الكوفة، فقال: ما هذا؟ فقيل لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: هذه جنازة أبي ذر. فاستهل ابن مسعود يبكي رضي الله تعالى عنه، لأنه يعرف أبا ذر وهو صحابي مثله، فوجده ميتا رضي الله تعالى عنه، وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فنزل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فوليه بنفسه حتى أجنه في القبر. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أم ذر رضي الله تعالى عنها قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاة قالت: بكيت. فقال: ما يبكيك؟ يعني أبو ذر الآن يقول لزوجته أم ذر: ما يبكيك؟ فقالت رضي الله تعالى عنها: وما لي لا أبكي وأنت تموت بفلات من الأرض، ولا يد لي بدفنك، وليس عندي ثوب يسعك فأكفنك فيه. فقال رضي الله تعالى عنه: فلا تبكي وأبشري، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموت بين امرأين مسلمين ولدان أو ثلاثة فيصبراني أو يحتسباني فيريدان النار أبدا. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن رجل منكم بفلات من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية أو جماعة، وإني أنا الذي أموت بفلات، يعني تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعني المراد في هذا الحديث. قال: وليس من أولئك النفر، يعني الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد إلا وقد مات في قرية أو جماعة، وإني أنا الذي أموت بفلا، والله ما كذبت ولا كذبت، فأبصري الطريق. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: سألت ابن أخت لأبي ذر: ما ترك أبو ذر، يعني من التركة؟ قال: ترك أتانين وحمارا وأعنزا وركائب. كانت وفاته رضي الله تعالى عنه سنة 31 بالربذة، وهي موضع على عدة أميال من المدينة. صلى عليه عبد الله بن مسعود كما في القصة السابقة التي ذكرناها، لما رآه وبكى صلى عليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ثم مات بعده في ذلك العام رضي الله تعالى عن أبي ذر، ورضي الله تعالى عن ابن مسعود، ورضي الله تعالى عن بقية الصحابة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.